شيخنا.
نبدأ.
اتفضلوا اتفضلوا يا شيخنا، تفضل
طيب، أعوذ
مقدمة.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا المشروع الكريم الذي تقيمه مدرسة الحديث وأكاديمية الفقه ومنتدى الجوهري للعلوم الشرعية. وهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات هذا المشروع، نلتقي فيه مع كتاب جديد من كتب المستوى الأول في فروع فقه الشافعية، وهو كتاب سفينة الصلاة. مت من المتون التي إذا أراد طالب الفقه الشافعي أن يبدأ فيبدأ به. متن سفينة الصلاة هو للشيخ عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي، وهو من أعلام القرن الثالث عشر، نصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، من رحمه الله تعالى. سيرة عطرة موجودة، يمكن أن يطالعها من أراد التوسع، وله مشاركات علمية عديدة، منها في الفقه، منسك في الحج والعمرة، وآداب الزيارة النبوية، وله فتاوى شرعية، وله غير ذلك. وهذا الكتاب سفينة الصلاة هو الكتاب الوحيد تقريبا في المذهب الذي اهتم بأحكام الصلاة فعمل لها كتابا مستقلا للصلاة فقط. وقد اهتم العلماء بشرح هذا الكتاب من بداية ما ظهر في المكتوب وفي التدريس، فألف الشيخ محمد نووي الجاوي عالم الحجاز في عصره، نصف الثاني من القرن الثالث عشر، ألف شرحا عليه. وقد تعرفنا قبل ذلك على الشيخ محمد نووي الجاوي، فهو شارح سفينة النجاة التي وقفنا معها سابقا في كتابه كاشفة السجن. الشيخ له شرح على كتاب سفينة الصلاة اسمه سلم المناجاة، سلم المناجاة. وأيضا للدكتور محمد عبد الرحمن شميل الأهدل شرح على هذا الكتاب أيضا مطبوع، فشرح الكتاب في هذين الشرحين، وشرح في شروح عدة صوتية، نفع الله به ونفعنا الله تبارك وتعالى به، آمين. تفضل شيخ محمود.
طيب شيخنا، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبلسانكم حفظكم الله تعالى. إلى المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول ما يجب على كل مسلم اعتقاد معنى الشهادتين وتصميم قلبه عليه، ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله.
معنى أبين لغيري يعني الإقرار، فبعدما يعلم الإنسان ذلك ويعتقده بقلبه يبينه لغيره، يعني يقر به بلسانه متى كان قادرا على ذلك. ومعلوم طبعا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه غني عما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه، متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص وما خطر بالبال.
انتبه معي كده شيخ محمود، أنا أرسل إليك يعني بسم الله، أيوة، أرسل إليك في التليجرام نسخة متميزة من المتن مستقلا، تعرضها أفضل حتى نوفر الوقت في الانتقال بين الكلمات المتناثرة في هذا الشرح. أرسلت إليك. وصلك؟
نعم شيخنا،
تمام.
ظاهر الآن على الشاشة،
نعم
ظاهر
نعم
أمام،
مظبوط.
نعم.
نعم. وأنه الغني عما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه، هذا يعني معنى قول الله تبارك وتعالى: متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص. هذا فيه إشارة إلى الصفات الثبوتية التي نؤمن بها، والصفات السلبية التي ننزه الله تبارك وتعالى عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وما خطر بالبال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يماثل في ذاته وصفاته وأفعاله أحدا. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، أعلم أعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق، صادق فيما أخبر به، يجب على كافة الخلق تصديقه ومتابعته، ويحرم عليهم تكذيبه ومخالفته. فمن كذبه فهو ظالم كافر، ومن خالفه فهو عاص خاسر.
نعم، يحرم عليهم تكذيبه يعني فيما قاله من أخبار، ومخالفته فيما أمر به ونهى عنه. فمن كذبه فهو ظالم كافر يعني في أخبار صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه فهو عاص خاسر، ضال هالك، لأنه يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة في الطاعة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونلاحظ هنا كما كنا في سفينة النجاة أيضا، أن الشيخ بدأ بمقدمة عقدية، وهذا يعني من محاسن ذلك الزمن الطيب، أنهم كانوا حتى وهم يعلمون الطلاب الفقه يبدأون لهم بما يجب عليهم من معرفة أمور العقائد المتحتمة على كل مسلم ومسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفقنا الله لكمال متابعته، ورزقنا كمال التمسك بسنته، وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته، وتوفانا على ملته، وحشرنا في زمرته، ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين. ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها. شروطها 12: الأول طهارة الثوب والبدن
قبل
والمكان.
ما ندخل في هذا، الشيخ يقول: وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته. أحكام الشريعة كيف يكون إحياؤها؟ حتى نشارك الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، يكون بالتعلم ابتداء، ثم يكون بالتعليم لما تعلمناه، ثم يكون بالعمل لما نعلمه ونتعلمه، ثم يكون بالدعوة إليه ونشره. يبقى إذن عندي تعلم، عندي تعليم، عندي عمل، وعندي دعوة. دعوة بكل الوسائل، سواء كانت مكتوبة مثل هذا الكتاب أو صوتية مثل هذا الدرس. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ثم يجب عليه،
ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها. فشروط
عندنا
12.
شروط وعندنا أركان وعندنا مبطلات. والأركان ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء، والمبطلات معناها ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد. يعني إذا الصلاة فقدت شرطا أو ركنا بطلت، لا يعتد بها ولا تجزئ. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات، وهي الخمر والبول والغائط والروث والدم والقيح والقيء والكلب والخنزير وفرع أحدهما والميتة وشعرها وظلفها وجلدها إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد والمذكات المباح أكلها.
يعني هذه النجاسات التي لا يعفى عنها، الخمر والبول والغائط والروث، حتى ولو كان يعني هذا الروث المقصود به انه لغير الادم، لانه هو ذكر البول والغائط في الآدمي، والدم والقيح، قيح لأنه دم مستحيل، والقيح إذا خرج من المعدة فهو أيضا نجس. والكلب حتى ولو كان كلبا معلما مما أذن الشرع في استعماله، مكلبين تعلمونهن، والخنزير وفرع أحدهما، والميتة وشعرها وظلفها، الظلف هو الظفر، وجلدها، وأيضا عظمها، إلا ميتة الآدمي حتى ولو كان الآدمي كافر، فإن الله تبارك وتعالى قال لقد كرمنا ولقد كرمنا بني آدم. والسمك مستثنى أيضا، يبقى باستثناء ميتة الآدمي هي طاهرة، باستثناء السمك هو طاهر حتى ولو كان طافيا على الماء. والجراد أيضا مستثنى، والمزكاة، المزكاة بجميع أنواع التزكية المعروفة شرعا. آمين.
قال رحمه الله: فمتى لاقت هذه النجاسات ثوب الإنسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها من الجامدات مع رطوبة فيها أو في ملاقيها، فإن كان لها طعم أو لون أو ريح وجب غسلها حتى يزول.
وهذه النجاسة العينية، لها طعم، لها لون، لها ريح، لها جرم، هذه تطهر بأن تغسل حتى يزول، يزول الطعم، يزول اللون، يزول الرائحة، ولا يطهرها إلا الماء، لا تطهر إلا بالماء. وإذا توقف زوالها على حت أو قرص أو استعمال وسيلة من وسائل التنظيف مثل الصابون وغيرها من الوسائل الحديثة فهو واجب. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير 6 غسلات، واحدة منها ممزوجة بتراب طهور وإن لم يكن لها طعم ولون وريح، وإن كانت من الكلب والخنزير غسلها
لا،
7 غسلات.
نجاسة الكلب والخنزير 6 غسلات، يعني فوق الغسلة الإيه؟ الغسلة الأخرى ليكمل 7، يعني بعد ما يزيل الأوصاف يبدأ يغسل 6 غسلات أخرى. واحدة من هذه الغسلات السبعة، واحدة، أي واحدة، ممزوجة بتراب طهور، تراب لا يكون نجسا ولا يكون مستعملا. هكذا انتهت النجاسة الإيه؟ العينية. بدأ يتكلم الشيخ عن النجاسة الإيه؟ النجاسة الحكمية، يقول وإن لم يكن لها طعم ولون وريح، ليس لها عين معينة، ليس لها جلد، وليس لها طعم، وليس لها لون، وليس لها ريح، مثل مثلا البول الجاف، انتهى طعمه، انتهى لونه، انتهى ريحه. ففصل الشيخ، الصواب هنا ليس هنا واو، إن كانت من الكلب.
متنجس
غسلها مرة، يبقى إذا كانت من الكلب والخنزير غسلها 7 مرات، واحدة منها بالتراب حتى ولو حكمية، وإن كانت من غيرهما يعني من غير الكلب والخنزير غسلها مرة واحدة. وطبعا استعمال التراب الطهور يكون في غير الأرض الترابية، أما في الأرض الترابية فلا حاجة لتتريبها. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال
ويجب
رحمه
الحمد
الله:
لله.
وإن كانت من غيرها غسلها مرة، ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون القلتين، فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر، فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر، وتنجس الماء وملاقيه.
نعم، يبقى إذا كان الماء قليل لا أدخل الثوب مثلا المتنجس في الماء، لأن إذا أدخلته يتنجس الإيه؟ يتنجس الماء ولا يطهر الثوب. طيب ماذا أفعل؟ أصب الماء على المتنجس. الشيخ يقول ما دون القلتين هو قليل، ما دون القلتين هو قليل، قلتان بحسب زماننا 216 لتر، 216 لتر، أو حوض يكون 60 في 60 في 60 سنتي، يعني مكعب طول ضلعه 60 سنتي، هذا هو القلتين. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب عليه الاستبراء من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج، ثم يستنجي حتى يغسل ما في طبقاته من النجاسة، ويدركه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة ولونها وريحها، ومتى لاقت النجاسات المذكورة في
هذا
الماء
كله
فإن
في
كان.
الاستبراء من الايه؟ من البول.
نعم.
يجب عليه. على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج. والاستبراء يكون بما يعتاد الإنسان، مقصود منه أن ينقطع البول تماما، وهذا يختلف باختلاف الطبائع، ينتظر قليلا، يقوم ويقعد، أي لون من ألوان الاستبراء. ثم يستنجي، هذا أيضا واجب عند إرادة الصلاة مثلا أو ضاق الوقت، فيجب عليه الاستنجاء. ويرخي دبره حتى يغسل ما في طبقاته من النجاسة ويدلكه حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسة ولونها وريحها. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ومتى لاقت،
طيب، ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء، فإن كان قلتين لم يندس إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، ويطهر بزوال التغير. وإن
نعم،
كان
فإذا
أقل
عندي
منه ماء
الحالة الأولى الماء قليل، الماء قليل وقعت فيه النجاسة مباشرة تنجسه. طب لو كان الماء كثيرة، كان قلتين 216 لتر أو أكثر من ذلك، لا يحكم فيه بالنجاسة إلا إذا تغير، وقعت النجاسة فيه، إذا تغير حكمنا بنجاسته، حتى لو كانت التغير يسير جدا أو كان التغير تقديري. وإذا لم يتغير، إذا لم يتغير فالماء طهور. ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء، فإن كان قلتين أو أزيد من القلتين لم ينجس إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه. فهنا الحكم للتغير، إذا غيرت النجاسة فهو إيه؟ نجس، وإن لم تغير فهو طاهر. ثم قال: ويطهر بزوال التغير. أضفنا إليه ماء فتغير، أنقصنا منه مثلا بعض الماء والباقي قلتين فتغير، وهكذا. أي نوع من أنواع التغير بنفسه بدون إضافة مواد أخرى عليه. فإذا كان بإضافة شيء إليه غير الماء لم يطهر، أضفت إليه مثلا تراب أو مسك أو أي شيء من المطهرات لا يطهر. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان أقل منه ما ينجس بالملاقات، وإن لم يتغير يطهر ببلوغه قلتين.
لو كان الماء أقل من القلتين، بمجرد ما تلاقيه النجاسة ينجس حتى ولو لم يتغير. طب كيف نطهره؟ بأن احنا نزيده حتى يبلغ الايه؟ حتى يبلغ القلتين. حتى ولو زدنا عليه ماء متغير أو ماء مستعمل أو ماء متنجس، المهم أن يصل إلى القلتين وألا يكون فيه تغير. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متلاقت النجاسات المذكورة مائعا غير الماء، تنجس بملاقاتها قليلا أو كثيرا، تغير أو لم يتغير ولا يطهر قط.
هذا مع المائعات، نجاسة وقعت في خل، وقعت في زيت، وقعت في أي مائع من المائعات غير الماء، لا ننظر إلى إن الماء تغير أو لا، ولا إن الماء قليل أو لا، المائع قليل أو لا، كله ينجس مباشرة ولا يطهر. لماذا؟ لأن ما سوى الماء ضعيف، ما سوى الماء ضعيف، وأيضا لا يشق حفظه، ولذلك يعني لم يخفف ولم يرخص فيه الشرع. لا يطهر قط، لا يطهر بالغسل ولا بغير الغسل، طالما كان مائعا. أي كمية مثلا من الزيت أو الخل وقعت فيها نجاسة، غيرتها أو لم تغيرها، كان ذلك
من شيخنا.
تفضل.
طيب، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني طهارة بالوضوء والغسل، وأما الوضوء فروضه ستة. الأول نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث أو نحوهما بالقلب مع أول غسل الوجه.
نعم، يبقى طهارة بالوضوء والغسل أو بالتيمم، هذه نزيدها عندنا، أو بالتيمم بدلا عن الوضوء والغسل. فإذا فقدنا الماء ما لم يعد وضوء ولا غسل، نستعمل الايه؟ التراب، فيكون تيمما. أما الوضوء ففروضه ستة، قلنا أنهم يفرقون بين الأركان والفروض، ما كان مرتبطا بما قبله وبما بعده ولا يمكن أن يحصل فيه قطع للنية، هذا يسمونه أركان، مثل ما يقولون أركان الصلاة، لا يمكن تفريق الصلاة كل ركن وحده بنية مستقلة، بل لا بد من أن تكون النية التي في أول الصلاة مقترنة بالتكبير مستمرة إلى آخر الصلاة لا تنقطع، هذه يسمونها أركان. أما فيما يجوز أن تقطع فيه أجزاءه وتفرقها، هذه يسمونه يسمونه فروض. يجوز مثلا أن أغسل الوجه وأنصرف عن الوضوء، وأعود مرة أخرى لأغسل اليدين، مطلوب فقط أني أجدد النية، هذا القطع ما بين الركنين لا يبطل الوضوء، وكذلك في الغسل، ولذلك يقولون فرائض الغسل، فرائض الوضوء، فرائض التيمم، لكن لا يقولون فرائض الصلاة، يقولون أركان الصلاة. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني غسل الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة
نعم، وكذلك ما عداهما من شعر الوجه أيضا يجب غسله ظاهرا وباطنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
أما بالنسبة للحية الرجل وعارضيه الكثيفين، ده يجب غسل ظاهرهما فقط. نعم.
قال رحمه الله: الثالث غسل اليد مع المرفقين.
نعم، المقصود
الرابع،
باليد طبعا اليدين، ولكنه أشار إلى الجنس يعني. نعم.
نعم، الرابع مسح أقل شيء من بشرة الرأس أو من شعره إذا لم يخرج الممسوح منه بالمد عن حد الرأس.
نعم، يبقى إذا لا يجزي أن يمسح مثلا على ضفائر تدلت ناحية اليمين أو اليسار أو أمام أو خلف، إنما المسح مسح على الرأس أو على شعر هو موجود في حد الرأس. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس ترتيبه كما ذكرناه،
نعم،
ويجب
كما ذكرناه يقدم الوجه، بعدها اليدين، بعدها الرأس، بعدها الرجلين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس ترتيبه كما ذكرنا، ويجب في الوجه واليدين والرجلين غسل جزء فوق حدودها من جميع جوانبها، وأن يجري الماء بطبعه على جميع أجزائها.
هنا أمران، الأمر الأول مسألة أن يغسل جزءا فوق حدودها من بها حتى يتأكد أن الأعضاء قد استوعبت غسلة، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيه؟ فهو واجب. وأن يجري الماء بطبعه، ده الأمر الثاني، أن يجري الماء بطبعه على جميع أجزائها، يعني ألا يبلل الأعضاء فقط، بل لا بد من أن يجري الماء على العضو في أن يمسه الماء بلا جريان، إنما لا بد من جريان الماء على العضو.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يبطل الوضوء ويبطل الوضوء كل ما خرج من القبل والدبر عينا وريحا.
وكذلك حتى لو كان طاهر، نجس، جاف، رط، معتاد، نادر، كل ما خرج من القبل والدبر يبطل الوضوء، إلا ما استثنيناه في سفينة النجاة، كذلك قلنا إلا مني الشخص نفسه الخارج منه لأول مرة، هذا لا يبطل الوضوء. لماذا؟ لأنه أوجب الغسل، أوجب الغسل. وهذه نستفيد منها إذا هو قام فاغتسل ولم يتوضأ في ذلك الغسل، فإنه لا يجب عليه بإجماع، بإجماع، حتى عند من يقول إن واجب أن يتوضأ أول، يقولون لا، هو لم ينتقض وضوءه الأول، إنما وجب عليه الغسل فقط. ويذكرون هذه المسألة عند القاعدة الشرعية المعروفة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه، لأنه هنا وجب عليه الغسل فلا يجب عليه الوضوء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لمسهما ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيره ولولده الصغير،
نعم.
وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا حائل. وقال
لكن
بعد
التلاقي هذا الذي وصفه الشيخ، وتلاقي بشرتي ذكر وانثى، هذا يكون ناقض بهذه الشروط، ان يكون المتماسان مختلفين، وان يكون هذا التلاقي بالبشره، وان يكون المتلاقيان بلغ بينهما محرمية بنسب يعني بقرابة، محرمية برضاع، محرمية بمصاهرة، وكذلك عدم الحائل، ألا يكون هناك حائل. ومن الشروط أيضا ألا يكون جزء أحدهما منفصلا وهو دون النصف، فإن كان كذلك فلا ينتقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وزوال العقل إلا من نام قائدا ممكنا حلقة دبره وما حولها.
زوال العقل المقصود به التمييز، إلا من نام قاعدا ممكنا حلقة دبره وما حولها، لأنه في هذه الحالة يكون آمنا من خروج شيء من دبره. في هذه الحالة قاعد ممكن حلقة دبره وما حولها من الأرض مثلا، أو من أي مكان يقعد فيه من مقعده، في هذه الحالة لا يبطل الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما مني في يقظة أو نوم ولو قطرة.
نعم، هذه موجبات الايه؟ الغسل. نعم.
قال: وإذا أولجت الحشفة وإذا أولجت الحشفة في دبر أو قبر وإن لم يخرج مني ولو وقع انتشار، ويجب على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها أو ولدت ولو علقة.
يبقى اذا مما هو خاص بالمرأة الحيض والنفاس والولادة، حتى لو كانت الولادة علقة أو مضغة. ومن المشترك بين الرجل والمرأة مسألة إيه؟ التقاء الختانين ولو بدون نزول، و الإيه؟ النزول، نزول المني بأي سبب وبأي حالة، في اليقظة، في النوم، قليلا أو كثيرا، كما يقول الشيخ، ولو قطرة، ولو قطرة. فهذا كله من الإيه؟ نعم، من موجبات الغسل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفروض الغسل اثنان، الأول نية الطهارة ورفع الحدث الأكبر أو نحوهما بالقلب، مع أول جزء يغسله من بدنه فما غسله قبلها لا يصح، فيجب إعادة غسله بعدها. الثاني تعميم بدنه فما غسله قبلها لا يصح، فيجب
نعم،
غسل
إذا هو يتكلم هنا عن إيه؟ عن فروض الغسل، نية كده. وبعدها تعميم البدن، يعني تعميم ظاهر البدن بالماء، البشرة، الشعر، الظاهر والباطن، حتى ما تحت الأظفار، من أي مكان في بدن. تمام. لا، مسألة فما غسله قبلها لا يصح، هذا تكرار تقريبا لما قبلها من الكلام، يعني نشطب هذه من المتن. يبقى الأول نية الطهارة أو رفع أغسله، هذا زمنها من بدنه، فما غسله قبلها يعني قبل النية لا يصح، فيجب إعادة غسله بعدها. الثاني تعميم بدنه فقط، تعميم بدنه يعني بالماء. أما كلمة فما غسله قبلها لا يصح، هذه تكرار لما يعني ذكره في النية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب غسل ما يراه الناظر من الأذن وما يظهر حال تغوط من الدبر وطبقاته وما يظهر من فرج المرأة إذا جلست على قدميها وباطن وخلفة من لم يختتن وما تحتها، فيجب أن يجري الماء بطبعه على كل ذلك. ثالث دخول الوقت، هو زوال الشمس للظهر وبلوغ ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء.
الثالث اللي هو ايه؟ الثالث من الايه؟ من الشروط، دخول الوقت، دخول الوقت يعني يدخل الوقت وأن الإنسان أيضا الذي سيصلي يعرف بدخول الإيه؟ بدخول الوقت، لأن كل عبادة تتوقف على نية لا يصح فعلها إلا بعد معرفة دخول وقتها يقينا أو ظنا. أما أن الإنسان يهجم مباشرة على العبادة ويفعلها من دون ما يعرف هل دخل وقتها أو لا، لا تصح، لا تصح العبادة حتى ولو صادف إنها فعلا وقعت في الوقت. هذه قاعدة، كل عبادة تتوقف على نية لا يصح فعلها إلا بعد معرفة دخول وقتها ولو ظنا بالاجتهاد، فإن هجم وفعلها لم تصح ولو صادف الوقت. نعم.
نعم أحسن الله.
نتكلم في مسألة الشروط،
شروط ماذا؟
شروط الصلاة،
إيه نعم أحسن
ثم
الله.
يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة، وذكر إنها 12. الأول تكلم في طهارة الثوب والبدن والمكان، ثم تكلم بعد ذلك عن طهارة بالوضوء والغسل، وهذا الثالث دخول الإيه؟ الوقت.
قال رحمه الله: الثالث دخول الوقت هو زوال الشمس للظهر وبلوغ ظل كل شيء مثله، زائدا على ظل الاستواء للعصر وغروب الشمس للمغرب وغروب الشفق الأحمر للعشاء وطلوع الفجر الصادق المعترض جنوبا وشمالا.
للفجر.
نعم، وشمالا للفجر. فتجد
فهذه هي الأوقات: زوال الشمس للظهر، بلوغ ظل كل شيء مثله، زائدا على ظل الاستواء للعصر. طبعا إن كان هناك يعني ظل، يعني في بعض البلاد يكون فيها ظل زائد عند الزوال، فنعتبر أيضا إن هذا الزيادة تكون زائدة على ظل مثل الشيء. وغروب الشمس للمغرب وغروب الشفق الأحمر للعشاء وطلوع الفجر الصادق المعترض جنوبا وشمالا للإيه؟ للفجر. هذه كلها أوقات للإيه؟ للصلوات. نعم. وفي الشرع يعتبرون في مسألة الغروب إن لا بد أن يغرب جميع قرص الشمس، جميع قرص الشمس، وأما في طلوع الشمس فيكفي طلوع بعضه. نعم. تفضل شيخ محمود.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتجب الصلاة في هذه الأوقات، وتقديمها عليها وتأخيرها عنها من أكبر المعاصي وأفحش السيئات.
طبعا إذا كان يسامح ربنا سبحانه وتعالى فيه، كما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا الذنب. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتجب الصلاة الرابع وستر ما بين سرة الرجل وركبته وجميع بدن المرأة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جزء من جوانب الوجه والكفين، وعلى الرجل ستر جزء من سرته وما حاذاها وجوانب ركبتيه، وعليهما الستر من الجوانب لا من أسفل. ويجب أن يكون الستر يمنع حكاية لون البشرة، وأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس، فلا تكفي ظلمة وخيمة صغيرة.
هذا هو الشرط الرابع، مسألة ستر العورة. وفصلنا في ستر العورة في سفينة النجاة، ولكن الشيخ يشير إلى ثلاثة مسائل مهمة، فيقول: وعلى الرجل ستر جزء من سرته وما حاذاها وجوانب ركبتيه. يعني لماذا؟ ليتم به واجب الستر. فهو وإن كان السرة والركبة ليستا من العورة، لكن هذا هو الأصح طبعا، إن السرة والركبة ليستا من العورة، فيجب عليها أن يستر جزءا من السرة وجزءا من الركبة. لماذا؟ حتى يتم بذلك ستر القدر الإيه؟ الواجب. قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الثانية يقول: الستر واجب من الجوانب لا من أسفل، يعني من اليمين اليسار من العلو، ولا يجب عليه الستر من الإيه؟ الستر من عورته، فليس ذلك بمبطل لصلاة المصلي، بل الحرمة على هذا النظر. الشيء الثالث يقول: ويجب أن يكون الساتر يمنع حكاية لون البشرة، يعني لا يصف البشرة من بياض أو سواد ونحو هذا، أما أنه يحكي جرمها فهذا إيه؟ يعني ثخين، رفيع، طويل، قصير، هذه لا يعني عبرة بها. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس استقبال القبلة بالصدر في القيام والقعود وبالمنكبين ومعظم البدن في غيرها في غيرهما إلا إذا اشتد الخوف مباح ولم يمكنه الاستقبال فيصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه. السادس أن يكون
نعم، لا
المصلي
إعادة عليه، العجز، العجز الشرعي، إذا عجز خلاص، أما إذا كان قادرا فانحرف عنها فتبطل صلاته، إلا في هذا الذي استثناه الشيخ، اشتد الخوف المباح، يعني في قتال، في فرار، في أمر مباح، والإنسان لم يمكنه الاستقبال، هنا لو كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلة، ها، يخاف وفوته مثل الخسوف مثلا والكسوف، هنا يصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس أن يكون المصلي مسلما. السابع أن يكون عاقلا، فالمجنون والصبي الذي لا يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما. الثامن أن تكون المرأة نقية من
اه، لا صلاة عليهم ولا صحة على ولا صحة منهم. ما هو ضابط التمييز؟ ما هو الضابط الذي نستطيع أن نقول إن هذا الصبي مميز؟ يأكل وحده، يشرب وحده، يستنجي وحده، وهكذا، هذا يكون إيه؟ مميز. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سابع أن السادس أن يكون المصلي مسلما. السابع أن يكون عاقلا، فالمجنون والصبي الذي لم يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما. الثامن أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا تصح صلاتهما ولا قضاء عليهما، فإن دخل الوقت
بعد ما يزول العذر أو المانع عن الحائض، نفساء، وهكذا، ليس عليها إيه؟ ليس عليها إعادة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
أكمل.
تفضل. أي
نعم. قال رحمه الله: أن تكون الثامن أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء،
أن تكون
فالحائض
المرأة
والنفساء
نقية
لا تصح
من الحيض
صلاتهما ولا
والنفاس.
قضاء عليهما، فإن دخل الوقت وهي طاهرة فطرأ عليه الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة وجب عليها قضاؤها، وإن انقطع الحيض والنفاس ولم يعد فإن كان في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب ولو بقى منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض.
وإن
وإن
كان
كان في وقت العصر أو العشاء ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض والذي قبله وهو الظهر أو المغرب.
نعم، هذه يعني تفصيل يحتاجه كثير جدا من الناس، وهو يخفى على يعني كثير منهم. فإن دخل الوقت وهي طاهرة فطرأ عليها الحيض والنفاس، يعني المرأة الآن طاهرة بدقائق وكذا، ها، طرأ عليها الحيض والنفاس، وقع مانع من اللي من الموانع، حيض، نفاس، كذلك بالنسبة للجنون، الإغماء، السكر، ها، فإن دخل الوقت وهي طاهرة فطرأ عليها الحيض والنفاس وكان مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة، هنا يجب عليها قضاؤها. متى تقضي؟ لما يزول المانع، ينتهي الحيض، ينتهي النفاس، ينتهي الجنون، ينتهي الإغماء، ويجب عليها أن تصلي هذه الصلاة في ذمتها، متعلقة بذمتها. طب لو فرضنا أنها لم تتمكن، لم تتمكن يعني أذن الأذان وبعده مباشرة أو بدقائق قليلة جدا وقع الإيه؟ وقع الحيض والنفاس، لا يجب عليها القضاء. إذا انقطع الحيض والنفاس، يعني بعد الحيض موجود النفاس موجود، ثم انقطع الحيض والنفاس عن المرأة، لابد وأن تراعي المرأة هذا الوقت، تنظر إن كان في وقت الصبح أو في وقت الظهر أو في وقت المغرب، هذه الأوقات الثلاثة لا تجمع مع غيرها، لا تجمع مع غيرها، هنا يجب عليها أن تقضي هذا الفرض. يعني من طهرت قبل المغرب بمقدار ما يسع كلمة الله أكبر، يبقى وجب عليها أنها بعد ما تغتسل تصلي هذه الصلاة. فإذا كانت في وقت العصر أو العشاء، العصر تجمع معها الظهر، العشاء بيجمع معها المغرب، في هذه الحالة يجب عليها قضاء صلاتين، بعد ما تطهر يجب عليها قضاء صلاتين، ليست صلاة واحدة. فإذا طهرت عندي قبل المغرب بيسير، يبقى عليها الظهر والعصر. إذا طهرت قبل الفجر بيسير، عليها المغرب والعشاء. عليها المغرب والعشاء، لماذا؟ لأن الوقتين وقت ويتحدان هنا أيضا في الضرورة، إذا سافر المسافر يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء، ده في العذر، وفي الضرورة أولى. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع أن يعتقد أن الصلوات المفروضة التي يصليها فرض، فمن اعتقد أنها فمن اعتقدها سنة أو خلى قلبه عن العقيدتين أو التشكك في الفرضية لم
أو
تصح
تشكك،
صلاته.
فمن اعتقدها سنة أو خلا قلبه عن العقيدتين إنها فرض أو سنة، أو تشكك في الفرضية لم تصح صلاته. نعم، لأنه لا بد أن يعتقد أن الصلاة مفروضة، هذا شرط لصحة العبادة سواء في حق العام أو في حق العالم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادي عشر: اجتناب مبطلات الصلاة
العاشر،
الآتية في جميع
العاشر،
صلاته.
نقرأ العاشر.
لا، نعم، أحسن الله إليكم. العاشر: ألا يعتقد ركنا من أركانها سنة، فمن اعتقدها فروضا أو خلى قلبه عن العقيدتين أو تشكك في الفرضية أو اعتقد سنة من سنن الصلاة فرضا صح صلاته.
صح صلاته في هذه الصور الأربعة، اعتقدها فروضا، خلا قلبه عن العقيدتين، تشكك في الفرضية، اعتقد سنة من سنن الصلاة فرضا. وزادوا خامسة: لو اعتقد مثلا بعضها فرض وبعضها سنة، ولكن لم يعين الفرض من الإيه؟ من السنة. وهنا نشير إلى مسألة أنه أحيانا يعبر بالفرض، أحيانا يعبر بالركن، أحيانا يعبر بالواجب، وكلها مدلولها واحد في العموم، في العموم الفرض والركن والواجب واحد في المعنى، إلا في بعض الأبواب القليلة، ستة أبواب تقريبا. نعم.
الصلاة الآتية في جميع صلاته. الثاني عشر: معرفة كيفيتها بأن يعرف أعمالها وترتيبها كما يأتي.
نعم،
وأما
هذا واجب، وينبغي على العالمين العارفين أن يعلموا غيرهم حتى ولو كان عنده معرفة قليلة بهذه الأمور. يعني لا يشترط أن يكون عالم من العلماء، لا، من عرف هذا يعرف به من حوله. معرفة كيفية الصلاة، صفة الصلاة، هيئة الصلاة، بأن يعرف أعمالها من ناحية الأقوال والأفعال والترتيب، هذا شرط من شروط الصلاة. نعم. وبكده انتهت الشروط، انتهت الايه، انتهت شروط الصلاة التي قال الشيخ ان هي ايه، فيها شروط واركان ومبطلات، كده انتهى من الشروط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما أركان الصلاة 19. وأما أركان الصلاة 19
عرفنا ان الركن هو ايه، ما تتوقف عليه صحة الشيء، وهو جزء من ذلك الشيء، جزء يعني داخل الصلاة، ركوع، سجود، قيام، اعتدال، هذا كله من أجزاء الصلاة، سواء كان فعليا كما قلنا، أو قوليا زي الفاتحة وتكبيرة الإحرام والتشهد الأخير وهكذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما أركان الصلاة 19، الأول النية.
العدد بقى 19، لماذا؟ وأحيانا أقول 18، وأحيانا أقول مثلا 14 و13، هذا من حيث التفصيل أو الإجمال في بعض الأركان. فمثلا لو جعلنا الطمأنينة ركن مستقل، يبقى هنعدها 4 مرات كما سيأتي معنا، إنها تعد مع السجود، مع الركوع، مع الجلوس بالنسبة أربعة. ومن يعد الطمأنينة ركنا واحدا ويقول موجود فيه كذا وكذا، بيقل العدد عنده. والشيخ هنا جعل السجود ركنين، السجود مرتين، عده مرتين. وبعض العلماء يقول السجود، ويقصد به أن يقع مرتين ويعد واحدة، فلذلك يقول 18. فاختلاف العدد ليس معناه أنهم مختلفون في ركن من الأركان، هل هو ركن أو لا، لا، إنما في مسألة الإيه، في مسألة يعني عد الأربعة باعتبار الجنس أو باعتبار الأفراد وهكذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول النية بالقلب، فيحضر في قلبه فعل
يحضر
الصلاة،
في قلبه فعل الصلاة.
فيحضر في قلبه فعل الصلاة، ويعبر عنه بفرض، ويحضر فيه تعيينها، ويعبر عنه بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح.
أنا راجعت كثيرا جدا من النسخ، ولكن سبحان الله هذا الموضوع مشكل بعض الشيء. ويقول النية بالقلب، فيحضر في قلبه فعل الصلاة، يعني يقصد إيقاع الصلاة، هذا هو الواجب الأول. ثم قال ويعبر عنه بفرض، لا، هو ويعبر عنه بأصلي أؤدي، فيحضر في قلبه فرض، يعني أصلي فرضا، ويحضر فيه يعني في القلب تعيينها يعني اسم الصلاة، ويعبر عنه بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، اللي هي الصلوات الفرض الخمسة. وبهذا تستقيم العبارة، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا حضرت هذه الثلاثة في قلبه قال الله أكبر غير غافل عنها، ويزيد استحضار
ويزيد
مأموم،
دار مأموم،
ويزيد استحضار مأموما إن كان جماعة.
لماذا؟ ينبغي، يجب بقى، لأن كلمة ينبغي تحتمل أمرين، استحباب وجوب. لا، يجب على المأموم أن ينوي المتابعة، ينوي المتابعة. لماذا؟
نعم شيخنا، أكمل شيخنا. ويزيد استحضار مأموما إن كان جماعة. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر. الثالث قراءة الفاتحة في القيام. شيخنا تسمعونني؟ شيخ أحمد الصوت ذهب. طيب لعل الشيخ إن شاء الله يدخل. إن شاء الله الشيخ يدخل، الأخوة بس يضيفون. نعم شيخ أحمد دخل. شيخ أنا معكم الهوست إن شاء الله، افتحوا المايك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش شيخ أنا صوتي
نعم نعم
انقطع.
طيب حاضر.
تذهبون إلى مصدر النت تقربون منه لأن الصوت يتقطع الآن. الصوت يتقطع.
مرة أخرى. إن المأموم. طيب حاضر. الآن مناسب؟
مناسب جدا شيخنا.
نعم. فلا بد من أن ينوي المأموم المتابعة لأنه سيربط صلاته بصلاة الإمام. إذا ركع الإمام سيركع، وإذا سجد الإمام سيسجد، وهكذا يتابع. هذه المتابعة عمل من أعمال الصلاة، فتفتقر إلى النية، لا بد من أن ينويها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر. الثالث قراءة الفاتحة في القيام. الرابع القيام إن قدر ولو بحبل أو معين في صلاة الفرض.
نعم، تكبيرة الإحرام. طب لو عجز عن تكبيرة الإحرام لا يستطيع أن يقول الله أكبر، نعلمه. فإذا لم يمكنه التعلم يترجم عنها، يترجم عنها، وفي هذا الوقت يقرن بين النية وبين التكبير أو بعض التكبير، يعني يقول الله أكبر وهو إيه؟ وهو ينوي. قراءة الفاتحة في القيام أو في بدل القيام، إما في القيام وإما في بدل الإيه؟ في بدل القيام. فلو صلى من قعود يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في قعوده، لو صلى من اتكاء أو مستلقيا وهكذا. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. الخامس الركوع بأن يحني بأن ينحني من غير إرخاء ركبتيه. السادس الطمأنينة بأن
يعني ينحني إلى أن تنال راحته ركبتيه. باطن الكفين يصلان إلى الركبتين، بهذا يتحقق فرض الركوع أو ركن الركوع. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس الطمأنينة فيه بأن تنفصل حركة رفعه وتسكن أعضاؤه كلها.
لا، هنا سقط، هنا سقط، راجعته في أكثر من نسخة. فالمقصود هنا الطمأنينة فيه طبعا في الركوع بأن تنفصل حركة هويه عن حركة رفعه. وإذا سقط كلمتين أو ثلاث كلمات، كلمة هويه وكلمة عن وكلمة حركة. يبقى الطمأنينة فيه بأن تنفصل حركة هويه عن حركة رفعه. هو يهوي إلى السجود من إلى الركوع من القيام، وبعد ما ينتهي من الركوع يرفع للاعتدال، فلا بد وأن يسكن بينهما، بين الهوي وبين القيام الاعتدال. نعم. وتسكن أعضاؤه كلها، يعني قبل ما يرتفع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
طبعا الإخوة الكرام من يفوته كتابة شيء من هذا يرجع مباشرة إلى التسجيل ويصحح نسخته، فإنه إن يقل في متن فقهي أجزت فينبغي على الأقل إن هو يكون ضابط لكل كلمة فيه، لأن كل كلمة من هذه الكلمات ينبني عليها مسائل كثيرة جدا جدا. فلرب مثلا كلمة يتكلم تحتها الشارح في صفحتين أو ثلاثة أو أربعة، فليست المسألة مسألة الإجازة فقط، لا، المسألة أن احنا نضبط الكتاب. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع الاعتدال بأن ينتصب قائما. الثامن الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع. التاسع السجود الأول بأن يضع جبهته مكشوفة على مصلاه متحاملا عليها قليلا غير على غير متحرك رافعا عجيزته وما حولها على منكبيه وما حولها على منكبيه ويديه ورأسه بأن يضع وبأن يضع جزءا من كل من ركبتيه ومن باطن كل كف ومن باطن أصابع كل رجل. العاشر الطمأنينة.
نعم، هذا كله تحقيق السجود، تحقيق السجود لا يكون إلا بهذه الهيئة مجتمعة، لأن هذه هي الهيئة المطلوبة من القادر عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
آمين يا رب عليك.
قال رحمه الله: الثاني عشر الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع.
العاشر الطمأنينة.
نعم، العاشر الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين بأن ينتصب جالسا. الثاني عشر الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع. الثالث عشر السجود الثاني مثل السجود الأول كما مر فيه. الرابع عشر الطمأنينة فيه الطمأنينة
كما أظن الأولى هنا فيما مر فيه، يعني فيما اشترطناه سابقا في السجود، فيما مر فيه، يعني يضع الأعضاء السبعة، إنه هو يعني يرفع عجيزته، إن هو يسجد على غير متحرك ويضع جبهته مكشوفة على مصلاه، وهكذا. طبعا لا يوجد شيء تكرر في الصلاة في الركعة الواحدة إلا السجود، هو الذي يتكرر في الصلاة من أركان الصلاة السجود فقط، لأن السجود أبلغ في التواضع لله رب العالمين، فلذلك كرر دون غيره. نعم.
أحسن الله إليك. شيخنا يقول هنا الطمأنينة فيه في الركوع، هل في الركوع
فين؟ رقم كم؟
الرابع عشر.
الرابع عشر الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع. كما ذكرنا في الركوع.
نعم.
هو يحيل على الطمأنينة التي تكلم عنها في الركوع، لأنه وصف الطمأنينة هناك، فلذلك يقول الثاني عشر الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع، الرابع عشر الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع. أما طبعا لو قلنا الطمأنينة فيه في الركوع، لا، هذا يكون إعادة لما سبق، لا، هو تكلم عن ركن جديد المقصود به الطمأنينة فيه، يعني في السجود الثاني المذكور في الركن الثالث عشر. الطمأنينة فيه يعني في السجود الثاني كما ذكرنا في الركوع، يعني كما اشترطنا أو وصفنا في الركوع. نعم.
صلى الله عليه. رحمه الله. رابع عشر الطمأنينة فيه في الركوع كما ذكرنا في الركوع.
لا لا لا، الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع،
يعني هنا سقط، يعني
لا، هنا زيادة كلام. الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع، ما بينهما اسقطه، اضرب عليه.
الطمأنينة فيه كما ذكرنا في الركوع. الخامس عشر الجلوس الأخير منتصبا. السادس عشر قراءة التشهد فيه. السابع عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في القعود، وأقلها اللهم صلي على محمد. الثامن عشر السلام بعدها في القعود، وأقله السلام عليكم. التاسع عشر الترتيب بأن يأتي بالنية مع التكبيرة ثم الفاتحة في القيام، ثم الركوع مع طمأنينته، ثم الاعتدال مع طمأنينته، ثم الجلوس بعده مع طمأنينته، ثم السجود الأول مع طمأنينته، ثم الجلوس بعده مع طمأنينته، ثم السجود الثاني مع طمأنينته. فهذا الترتيب أول ركعة، ثم يأتي بباقي
الركعات. نضبطها التاسع عشر أو التاسع عشر الترتيب. طبعا الترتيب هنا ترتيب لأغلب الأركان، لأن في أركان متداخلة، ولذلك الشيخ ذكرها بهذه الطريقة، قال بأن يأتي بالنية مع التكبيرة. إذن النية والتكبيرة ليس بينهما ترتيب، بل بينهما اقتران. ثم الفاتحة في القيام، أيضا لا يوجد ترتيب بين الفاتحة وبين القيام، الفاتحة والقيام كلاهما مقترنان. ثم الركوع مع طمأنينته، ثم الاعتدال مع طمأنينته، بعد الاعتدال وأنت معتدل شيخ محمود، بتقول سمع الله لمن حمده، بعدها إيه؟ ها الله أكبر للسجود، يبقى مع طمأنينته ثم السجود. المكتوب هنا خطأ، هي كلمة ثم الجلوس بعده دي، لا تمام. ثم الاعتدال مع طمأنينته، ثم السجود الأول مع طمأنينته، ثم الجلوس بعده هو الجلوس بين السجدتين مع طمأنينته، ثم السجود الثاني مع طمأنينته، كده الركعة انتهت. الزيادة اللي هي كلمة ثم الجلوس بعده مع طمأنينته اللي هي موجودة بعد الاعتدال، هذه زيادة في هذا المتن في تحسن. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فهذا أول، فهذا ترتيب أول ركعة، ثم يأتي بباقي ركعات مثلها إلا أنه لا يأتي فيها بالنية وتكبيرة الإحرام. فإذا تمت ركعات فرضه جلس الجلوس الأخير ثم قرأ التشهد فيه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد، ثم قال السلام عليكم. وأركان الصلاة ثلاثة أقسام، الأول قلبي وهو النية فقط، وشرطها أن تكون مع تكبيرة الإحرام وأن تكون في القيام. الثاني القولية وهي خمسة تكبيرات، وهي خمسة تكبيرات، هنا ليس تكبيرة
قلبية يعني تقصد بالقلب، وهي النية فقط. وقال إن شرطها أن تكون مع تكبيرة الإحرام وأن تكون في القيام. القيام ده بالنسبة طبعا للفرض وبالنسبة لإيه للقادر وهكذا. وهذا يكون حالة الاستقبال، يستقبل القبلة وهو قائم ثم يقول الله أكبر ويحقق النية وقت التكبير، بحيث أن لا تتقدم النية على التكبير ولا تتأخر، بل تكون مع تكبيرة الإحرام. وده الركن الوحيد القلبي. نعم الثاني القولية. نعم
نعم شيخنا.
قولية يعني القول باللسان. نعم
نعم حسنا عليكم. قال الثاني القولية تكبيرات. هنا شيخ قال تكبيرة، هل هذا خطأ يعني؟
تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي الوحيدة،
وهي خمسة
الركن،
وهي خمسة
هي هذا أول شيء. أول شيء هيعد لسه الخمسة. تكبيرة الإحرام أول الصلاة رقم واحد، قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم اثنين، قراءة التشهد رقم ثلاثة، الصلاة على النبي هذه رقم أربعة، السلام آخر الصلاة هذه رقم خمسة. هذه كلها أركان قولية يقولها المرء بلسانه في الصلاة، خمسة أركان فقط. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الثاني القولية وهي خمسة، تكبيرة الإحرام أول الصلاة، وقراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة، ثلاثتها في العقدة الأخيرة. وشرط هذه الخمسة أن يسمع نفسه
ثلاثتها في القعدة الأخيرة. ثلاثتها يعني قراءة التشهد اللي هي الثلاثة الأخيرة دي، قراءة التشهد والصلاة على النبي والسلام، السلام مقصود بين السلام الأول آخر الصلاة، ثلاثتها في القعدة الأخيرة يعني موجودة في القعدة الأخيرة. بقي أن نقول أن الشيخ أراد أن يفصل قلبية قولية فعلية، يعني كل هذا نوع من أنواع التوكيد لهذه الأركان لما لها من أهمية. نعم
أكمل شيخنا؟
تفضل.
قال رحمه الله وشرط هذه الخمسة أن يسمع نفسه إذا لم يكن أصم ولا مانع ريح ولا غط ونحوهما، وإذا رفع بحيث لو زال الصمم والمانع لسمع، وأن لا ينقص شيئا من تشديداتها وحروفها، وأن يخرجها من مخارجها، وأن لا يغير شيئا من حركاتها تغييرا يبطل معناها، وأن لا يزيد فيها حرفا يبطل به معناها، وأن يوالي بين كلماتها، وأن يرتبها على نظمها. الثالث الفعلية وهي 13
على نظمه المعروف. إذن هو الآن يتكلم عن شرط إيه؟ عن شرط هذه الخمسة، عن شرط تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وقراءة التشهد والصلاة على النبي والسلام، هذه كلها يشترط فيها هذا، يسمع نفسه لا ينقص شيئا من تشديدتها وحروفها، يخرج الحروف من مخارجها، لا يغير شيئا من حركاتها تغيير يبطل المعنى. كان مثلا يقول الله اكبر يكسر همزه الايه همزه اكبر، او مثلا يقول السلام عليكم يكسر يعني ايه حرف السين، او مثلا يقول صراط الذين انعمت او انعمت عليهم، هذا كله تغيير يبطل الايه، والا يزيد فيها حرف يبطل به معناها. قل مثلا الله اكبر هي هكذا، ويقول ايه الله اكبر يعني سؤال، او مثلا الله واكبر واو في بين اللفظ الجلاله وبين اكبر حيث يكون حرف عطف، لا هذا كله يبطل المعنى. نعم. وان يوالي بين كلماتها، يوالي بين الكلمات يعني لا يترك سكته فوق التنفس، يتنفس فقط لكن ليس أكثر من ذلك. وأن يرتبها على نظمها المعروف، يعني كما وردت، سواء كان الفاتحة كما في القرآن أو التشهد والصلاة كما هي الصلاة على النبي كما هي في السنة النبوية. لو فرضنا أنه أخر، لو أخر شيئا حق التقديم تبطل القراءة ويلزم أن يأتي بالقراءة من جديد. تمام. وإذا طال الفصل يبقى يعني إيه يأتي بالإيه بالقراءة كلها من جديد. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قارح الثالث الفعلية وهي 13،
نعم.
القيام والركوع وطمأنينته والاعتدال وطمأنينته والسجود الأول وطمأنينته والجلوس بعده وطمأنينته، وواحد بعد آخر الركعة وهو الجلوس الأخير، واحد ينشأ من فعل هذه الأركان في موضعها وهو الترتيب وشرط الأركان.
هذه الفعلية يعني تفعل بالبدء وهي واضحة، القيام الركوع طمأنينته، الاعتدال طمأنينته، السجود الأول طمأنينته، جلوس بعده طمأنينته، السجود الثاني وطمأنينته، وواحد بعد آخر ركعة وهو الجلوس الأخير. الجلوس الأخير أيضا من الأفعال وهو من الأركان، وواحد ينشأ من فعل هذه الأركان في موضعها وهو الترتيب، وضع الشيء في محله. وهذا الترتيب اعتباري، يعني ليس قولي، ليس فعلي، ليس قلبي، ولكن اعتبارا هو فعل، ليس له يعني جرم، ليس له وجود حقيقي. تستطيع أن تشير إلى السجود تقول هذا السجود، وتشير إلى القيام تقول هذا القيام، لكن الترتيب أين هو؟ هذا أمر اعتباري ليس أمرا إيه موجود وجودا حقيقي. نعم
أحسن الله لكم. رحمه الله. وواحد بعد آخر ركعة وهو الجلوس الأخير، وواحد ينشأ من فعل هذه الأركان في موضعها وهو الترتيب وشرط الأركان الفعلية صحة ما قبلها من الأركان وأن لا يقصد به غيرها.
نعم، شرط الأركان الفعلية صحة ما قبلها، صحة ما قبلها من الأركان، يعني يكون الركن الذي سبق هذا يكون صحيحا. لو مثلا إيه وهو راكع سأل نفسه هل قرأت الفاتحة؟ ها؟ لا يرجع إلى الفاتحة، يأتي بها أولا، لأنه لا يصح له الركوع إلا بعد الفاتحة. وهو مثلا ساجد يسأل هل اعتدلت؟ هل اعتدلت؟ ها؟ فيقوم بالاعتدال ثم يسجد وهكذا، هذا الأول. والسجد بها غير أو به غيرها، ألا يقصد بركن من الأركان ذلك. لو مثلا الإنسان قرأ مثلا إيه آية فيها سجدة ثم أراد أن يسجد، فلما وصل إلى الركوع ولم يصل إلى السجود بعد قال لا 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 لا, لا, لا أسجد للإيه للتلاوة وأجعل هذا ركوعا، أقول له يجب عليك الآن أن تعود إلى القيام مرة أخرى وتنحني بنية الركوع، فلا بد وان يكون بنيه فعل الايه الشيء. لو قام مثلا من سجوده فزعا من فأر مثلا او حيه او صرصور تحته، فقام ووقف نقول له هذا القيام لم يكن بنية القيام للصلاة، وإنما كان خوفا وفزعا، يرجع مرة أخرى إلى السجود وينوي أن يقوم.
نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: وأما مبطلات الصلاة فاثنى عشر. الأول بشرط من شروطها الاثنى عشر عمدا، ولو بإكراه أو سهوا أو جهلا.
إذا فقد الشرط بطلت الصلاة، كما قلنا تتوقف عليه صحة الصلاة. شرط من شروط ال 12 فقد خلاص انتهت الصلاة نفسها بطلت. هذا أول مبطل من مبطلات الصلاة. قلنا معنى المبطلات يعني لا تترتب عليه ما يقصده الإنسان من الصلاة. يقصد الإنسان أنه يسقط الصلاة، أن يؤدي الصلاة، أن تجزئ عنه الصلاة، أن يرتفع عنه التكليف، فإذا لم يصلي الصلاة كما طلبها الشرع فإنها متعلقة بذمته، لم تسقط، لا تجزئ عنه، لا يعتد بها. نعم.
الثاني فقد ركن من أركانها التسعة عشر عمدا، فإن كان سهوا أتى به إذا ذكره، ولا يحسب ما فعله بعد المتروك حتى يأتي به. الثالث زيادة ركن من أركان الفعلية أو إتيان النية أو تكبيرة الإحرام أو السلام في غير محله عمدا، فإن كان سهوا أو زاد غير ما ذكر من الأركان عمدا أو سهوا لن تبطل. الرابع أن يتحرك حركة،
يعني زيادة ركن من أركانها الفعلية، زاد ركوع زاد سجود، أو أتى بالنية أو بتكبيرة الإحرام أو بالسلام في غير محله عمدا، هنا تبطل الصلاة. هذا تلاعب لذلك تبطل الصلاة. طب لو فرضنا أنه سهو، فإن كان سهو، لو حصل هذا سهو، أو زاد غير ما ذكر من الأركان عمدا، كان ذكر زاد مثلا الفاتحة مثلا، لم تبطل كما هو الأصح. ومثل الساهي في هذا الجاهل المعذور مثله أيضا. نعم. تفضل شيخ محمود.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع أن يتحرك حركة واحدة مفرطة أو ثلاث حركات متوالية عمدا، كان أو سهوا أو جهلا. الخامس
فإذا تحرك حركة واحدة مفرطة مثل نطة وثبة، هذه تبطل الصلاة. أو تحرك ثلاث حركات متوالية سواء عمد أو سهو أو جه، ثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة، لأن ده عمل كثير يقطع نظم الصلاة، يشعر بالإعراض عن الصلاة، فلذلك تبطل به الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس أن يأكل أو يشرب قليلا عمدا، فإن كان سهوا أو جهلا وعذر لم تبطل بالقليل وبطلت بالكثير.
جهلا وعذر، لأن الجاهل أحيانا يعذر وأحيانا لا يعذر.
جهلا يعني هذا
يعذر الجاهل إذا كان قريب عهد مثلا بالإسلام، إذا كان بعيدا عن العلماء ولم يمكنه التواصل مع العلماء، وما سوى ذلك لا يعذر. يعني إنسان له في الإسلام زمن، إنسان له خلطة بالعلماء، كيف يعذر؟ لا، هذا يحاسب على جهله مرتين، مرة لأنه فرط في التعلم، ومرة لأنه لم يأتي بالعمل كما شرعه الله.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السادس فعل شيء من مفترات الصائم غير الأكل والشرب. السابع قطع النية كأن ينوي الخروج من الصلاة. الثامن تاريخ الخروج منها كأن ينوي إذا جاء زيد خرجت منها.
طبعا تبطل الصلاة حالا إذا قال هذا في نفسه، إذا جاء زيد خرجت منها، ها هذه لا ينتظر إذا جاء زيد، بطلت الصلاة حالا. الصلاة تتأثر تأثرا شديدا بمسألة النية، وهي أضيق في هذا الباب من غيرها، أضيق في هذا الباب من غيرها، يعني تتأثر جدا. تعليق النية، التردد في النية، الشك في كذا، كل ده شك في النية، كل هذا يبطل الصلاة، وذلك الشيخ عددها. نعم
أحسن الله إليكم. رحمه الله. الثامن تعليق الخروج منها كأن ينوي إذا جاء زيد خرجت منها. التاسع التردد في قطعها كأن تحدث له حاجة في الصلاة، كأن تحدث له حاجة في الصلاة فتردد بين قطع الصلاة والخروج منها وبين تكميلها. شيخنا، هناك فرق بين قطع الصلاة والخروج منها؟
هو يقول تعليق التردد في قطعها، يعني يتردد هل أقطع الصلاة هل أستمر في الصلاة، هو الآن متردد، تمام. كأن تحدث له حاجة في الصلاة فتردد بين قطع الصلاة والخروج منها وبين تكميلها، يعني قطع الصلاة ومن ثم الخروج منها. لا لا يقصد طبعا، يقصد إن القطع يترتب عليه الخروج.
نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله العاشر الشك في واجب من واجبات النية إذا طال زمنه عرفا أو فعل أو فعل منه ركنا فعليا أو قوليا
أو فعل معه
أو فعل هنا خطأ
معه يعني مع الشك.
نعم خطأ في
أما قوله منه أما قوله منه فلا يظهر له وجه. الشك في واجب من واجبات النية، كما لو شك مثلا هل نويت الفرضية أم لا، هل نويت الظهر وهي العصر أو نويت العصر فعلا، شك في هذا. فشك في واجب من الواجبات الثلاثة، الصلاة، فرضية، تعيين. إذا طال زمنه عرفا أو فعل معه ركنا فعليا أو قوليا، يعني طال الزمن، زمن الشك، تمام؟ نعم. أما لو خطر في باله خطرا سريعا فنفاه فهذا لا يؤثر، هذا هو المقصود. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
أمين وليك.
العاشر قال رحمه الله العاشر الشك في واجب من واجبات النية إذا طال زمنه عرفا أو فعل منه ركنا فعليا أو قوليا. الحادي عشر قطع ركن من أركانها الفعلية لأجل سنة كمن قام ناسيا للتشهد ثم عاد له عامدا عالما.
نعم
شيخنا،
قطع ركن من
سجود التلاوة؟
لا، قطع ركن من أركانها الفعلية لأجل سنة كمن قام ناسيا للتشهد الأول، إنسان في التشهد الأول في السجود الثاني وهو كده في الركعة الثانية، فأراد أن يقوم من السجود يقعد للتشهد الأول، نسي وقام للركعة الثالثة، تلبس بالقيام للركعة الثالثة ثم تذكر مسألة التشهد الأول فعاد للتشهد الأول، هذا يبطل صلاته، هذا يبطل صلاته، تمام. لكن سنة لكن سجود التلاوة لا، ليس كذلك. نعم.
لا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني عشر البقاء في ركن إذا تيقن ترك ما قبله أو شك فيه إذا طال عرفا أو يلزمه العود فورا إلى فعل ما تيقن تركه أو شك فيه إلا إن كان مأموما فيأتي بركة بعد سلام إمامه ولا يجوز له العود.
نعم.
قال رحمه الله فهذه الأحكام يلزم كل مسلم معرفتها، والوضوء والغسل والصلاة سنن كثيرة جدا، فمن أراد حياة قلبه والفوز عند ربه فليتعلمه ويعمل بها، فلا يتركها إلا متساهل أو لا متساهل أو لاهن أو ساهن جاهل. ومما يتأكد معرفته
هذا كله مما ينبغي على الإنسان أنه يعتني به، الوضوء، الغسل، الصلاة، فرائض وسنن، فرائض وسنن. ولذلك الشيخ يقول فلا يتركها إلا متساهل، يعني السنن، أو لاهن معرض. متساهل يعني مستخف بأمور الدين، لاهن يعني معرض، أو ساهن عن فضيلتها، أو جاهل مضيع لها. أشار الشيخ إشارة إلى مسألة السنن، وأنه أيضا مما ينبغي الحفاظ عليه، لأنه يحيي القلب ويجعل الإنسان يفوز بما عند الله عز وجل من ثواب عظيم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة، ونحن نذكرها هنا باختصار. فيقول المصلي: أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة مأموما لله تعالى الله أكبر. يعني يتلفظ بالنية يا شيخ؟
الشيخ قال في البداية إن محلها القلب، فمعناها أنه ينوي ذلك، ولكن الشيخ يعلمه تعليما ماذا يقول بقلبه، ماذا يقول في نفسه. فإذا لم يستطع تحقيق ذلك بقلبه، سن له أن يقولها بلسانه ليساعد القلب على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقول المصلي: أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة مأموما لله تعالى الله أكبر، وبذلف الظهر في غيرها باسمها، وذكر عدد ركعاتها، ويقول: إماما بدل مأموما إن كان إماما، ويتركهما إن كان منفردا، ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
طبعا هذا كله اللي هو دعاء الاستفتاح، وكذلك الاستعاذة تقال سرا بعد التحرم، بعد ما الله أكبر يقولها سرا، وهي تقال في الفرض أو في النفل سواء. يقول: وجهت وجهي للذي فطر إلى آخره، يقولها سرا، وكذلك الاستعاذة تقال سرا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم يقرأ السورة: الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، الله أكبر، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. فهذه ركعة، ويفعل في باقي الركعات جميعا ما ذكرناه إلا النية وتكبيرة الإحرام وهي في الأولى. وإذا زادت صلاته على ركعتين جلس للتشهد الأول، فيقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الله أكبر. ثم يقوم ويأتي بباقي ركعات صلاته، لكن لا يقرأ سورة بعد التشهد الأول. ثم إذا أتم الركعات جلس الجلوس الأخيرة، ويقول فيه: التحيات لله، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، من فتنة المحرمة ومن فتنة المسيح الدجال، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم
إذن
وصلى الله على نبينا سيدنا
الشيخ يعني يقصد أن يذكر لنا الأذكار التي نقولها من بداية النية إلى نهاية السلام، وقد اقتصر رحمه الله تعالى على القدر الواجب فيما يقوله الإنسان في الأذكار، والباب مفتوح لمن أراد زيادة على ذلك. وأشار لمسألة ما بعد التشهد، بعد ما ينتهي الإنسان من التشهد والصلاة قبل السلام يدعو، وهو في دعاء متأكد وفي دعاء زيادة على الدعاء المتأكد. الدعاء المتأكد اللي هو الاستعاذة من أربع: أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وليدعو بما شاء بعد هذا. فالواجب على الإنسان أنه يعني يعتني عناية خاصة بأمرين، الأمر الأول أذكار الصلاة ألفاظها، والأمر الثاني معانيها. ولذلك الشيخ يقول: ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة، أذكار الصلاة، وهذا يعني الألفاظ والمعاني. فقد نقل الشيخ محمد نووي الجاوي رحمه الله في شرحه عن بعض الفضلاء قال: إن الشخص لا يثاب على الذكر إلا إذا عرف معناه واستحضره ولو إجمالا، ما عدا القرآن والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما عدا القرآن وما عدا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر آخر يتوجب عليك أن تقوله كما ورد، هذا واحد. والثاني أن تعرف أو تستحضر شيئا من معناه ولو المعنى الإجمالي حتى تثاب عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
آمين يا رب، وجزاك سبحانه.
اللهم آمين شيخنا. شيخنا فقط لو تجيزين الأخوة شيخنا، وبعدين لو في مجال للأسئلة.
طيب حاضر. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، أجيز الحضور الكرام بما قرأ في هذا المجلس، وهو كتاب سفينة الصلاة للشيخ عبد الله الحضرمي، وأوصيكم ونفسي المذنبة بالتوبة ومداومة مراقبة الله تعالى وذكره وتقواه، وبالقيام على قواعد الإسلام الخمس، وأن تبالغوا بالقيام بحقوق الإسلام والمسلمين عليكم، وأن تكونوا من الخلق قولا وعملا بالمحل الأعلى والمكان الأسنى، وأن تديموا مذاكرة العلم ومدارسته من شيوخ تتلقون عنهم، ثم إلى طلاب تؤدون إليهم. وأوصي إخواني الكرام أن يخرجوا من هواهم في انتماءاتهم وموالاتهم وحواراتهم، وأن يكونوا سليمي الصدر لجميع المسلمين. وأوصيهم كذلك أن يجتهدوا في الدعوة والعمل والدعاء لهذه الأمة المنكوبة، التي هي في الحقيقة في كرب لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. وأستغفر الله عز وجل لي ولشيوخي ولآبائي وإخواني الحضور. اللهم احفظنا من كل ما يشغلنا عنك، وتولى أمورنا، واشرح صدورنا، واجمعنا على الكتاب والسنة، وبعدنا عن الضلالة والبدعة. وصلى الله وبارك وشرف وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والمعذرة إن هذا الدرس يعني يأتي بعد مجهود كبير من الفجر إلى الوقت الحالي، في مرور بثلاثة دروس مطولة، فالله المستعان. ربما الإخوة لو كتبوا الأسئلة كتابة ووضعوها مثلا في المنتدى أو عند حضراتكم في
نعم شيخنا، إن شاء الله تصل
شيخنا. وأنا أسجل لهم إن شاء الله الأجوبة على الأسئلة
شيخنا. تجيزون من فاته يعني بعض الكتاب أو تجيزون سمع
بأن يعود إلى التسجيل يسمع منه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
نعم.
جزاكم الله
فلا خير. يسارع بتسجيل اسمه إلا بعد ما يسمع فوته من تسجيل الدرس، وبعدها إن شاء الله يسجل تسجيلا كاملا مثل بقية الإخوة بهذا السر إن شاء الله.
إن شاء الله شيخنا، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين يا رب، وجزاك
جزاكم الله خيرا شيخنا،
جزاك مصر ماشي محمود.
وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم لنا كتاب إن شاء الله تعالى، إن شاء الله في القواعد الفقهية أو الأصول أو في أصول الفقه.
بإذن الله في المرة القادمة إن شاء الله نقرأ الورقات للجويني بإذن الله في أصول الفقه الشافعي.
فقط شيخنا نكتفي بالورقات؟
هنقرأ الورقات وهنعلق عليه كما علقنا هنا بإذن الله
إن شاء الله. شيخنا جزاكم الله خير.
اللهم آمين يا رب وإياك. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. بحمد الله تعالى تم المجلس الثاني من برنامج الدرر البهية لجرد الكتب الشافعية في الأصول والفروع والقواعد وغيرها على شيخنا الشيخ أحمد الجوهري حفظه الله. وبإذن الله تعالى تنشر استمارة التسجيل السماع بعد دقائق إن شاء الله، فيرجو من الجميع التسجيل فيها لأنها ستغلق بعد 24 ساعة من تاريخ نشرها إن شاء الله تعالى، وتنشر الإجازات مثل سفينة النجاة. طبعا بالنسبة لي يعني الجميع يسارع بالتسجيل لأنه بعد ذلك لا مجال لتسجيل الأسماء الجديدة، يقول لم أسجل أو فاتني التسجيل، هذا يعني بعدين لن يقبل، فيرجى من الجميع التسجيل فيرجى من الجميع التسجيل يعني في حينها أو بعد سماع الفوت من التسجيل مباشرة. بارك الله فيكم وفقكم الله تعالى. الاستفسارات الأخرى يعني يرجى الاستفسارات إن شاء الله على المجموعات التفاعلية، وأيضا عند الخاص في المشرفين إن شاء الله على الواتساب يجيبونكم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.